وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجمعة: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث بعد تبويب الباب السابق، باب فضل الجمعة. فيؤخذ فضل الجمعة من هذا الحديث من جهة أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه التأخر، هذا يدل على عظم شأن الجمعة وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتأخر عن هذه الصلاة الفاضلة العظيمة. ولولا ذلك ما قطع عمر الخطبة وأنكر على عثمان على رؤوس الناس، هذا يدل على عظم شأن يوم الجمعة أنه لا يليق بالإنسان أن يتأخر عنها. وبقية ما في الحديث تقدم في ما سبق.
باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
هذا يدل على أنه يشرع الإنسان أن يتزين وأن يزيل الشعث يوم الجمعة. الدهن مراد به أن يدهن في شعره، في شعر الرأس واللحية ونحو ذلك، ليزيل الشعث إذا كان هناك شعث. فإنه ينبغي الإنسان أن يعتني بمظهره وأن يتنظف وأن يتجمل لهذه الصلاة العظيمة. وفعلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. الغسل واضح، لكن ماذا يفهم من الجملة الثانية ويتطهر ما استطاع من طهر؟ بعض العلماء فهم من هذا واستنبط من هذا أنه ينبغي الإنسان أو يسن الإنسان أن يأخذ ما ينبغي أخذه من الشعور والأظافر ونحو ذلك، مثل حلق العانة ونتف الأبط وقص الشارب وتقليم الأظفار ونحو ذلك، لأن هذا تطهر، تطهر وتنزه وتنظف، ويتطهر ما استطاع من طهر. فلذا فإنه ينبغي إذا كانت أظفاره طويلة فإنه ينبغي له أن يقص قبل الرواحل الجمعة، كذلك الشارب، كذلك العانة والأبط. وأما إذا كانت ليست كذلك فالأمر واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد 40 يوما لهذه الأشياء. لكن إذا وافق يوم الجمعة أن هذه الأشياء زادت فيتأكد أخذها، وهذا من يدخل في الطهر، استطهر ما استطاع من طهر، هذا فيه تطهر تنزه من هذه الأجران. ويدهن من دهنه، الدهان كما تقدم، يدهن رأسه لحيته بالزيت ونحو ذلك من أجل أن يزيل الشعث، هذا إذا احتاج، إذا كان له شعر كثير واحتاج إلى الدهن. إذا لم يكن هناك شعر كثير ويقوم على الدهن، يقوم من يعني الأشياء المستعملة الحديثة كالشامبو ونحو ذلك، فإنه يحصل المقصود. المراد أن يتنظف وأن تكون هياته حسنة وأن لا يأتي أشعث أغبر إلى الجمعة. أو يمس من طيب بيته. الطيب معروف، يمس من طيب بيته، يعني إذا لم يكن له طيب فإنه ينبغي أن يتطيب من طيب البيت، جاء في بعض الروايات أو من طيب امرأته، مع أن طيب المرأة الأصل أنه لا يناسب الرجال، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما خفي لونه وظهره كما جاء عند أبي داود في السنن. فإذا لم يكن عنده طيب فليتطيب بطيب امرأته، وهذا فيه التأكيد على استعمال الطيب، حتى لو ما كان عنده طيب فإن الطيب من طيب امرأته. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. وجاء أيضا في حديث ابن عمرو عند أبي داود ولم يتخطى رقاب الناس، فإنه لا يجوز إنسان أن يأتي متأخرا يتخطى رقاب الناس حتى يتقدم إلى الصفوف الأول، إلا إذا كان هناك فرجة قد تركها المتقدمون فإنه لا بأس أن يتخطى من أجل أن يصل إلى تلك الفرجة، لأن المتأخر أخطأ، المتقدم أخطأ في ترك تلك الفرجة. الصف الأول تركوا فرجة تكفي شخصا وجاءوا وصف وراه صف الآن ثلاثة أربعة، فجاء شخص والصف الخامس قد اكتمل مثلا ورأى فرجة في الصف الأول، فماذا يصنع؟ نقول لا يجوز أن يتخطى. لماذا؟ لأن هؤلاء المتأخرين قد أضاعوا حقهم أو فرطوا في سد تلك الفرجة، لأن السنة أن يتقدم الناس الصف الأول حتى يتم ثم الثالث ثم الثالث، فلا بأس أن يتقدم لتلك الفرجة، فلا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، يعني المقصود أنه إذا وجد اثنين متجاورين فإنه لا يفرق بينهما لما فيه من المضايقة وما فيه من الأذية للناس، لأنه جرت عادة كثير من الناس أنه يتأخر يجمع بين التأخر وبين الأذى، يأتي متأخرا ثم يزاحم ويفرق بين الناس بدون استئذان ويدخل بينهم ويحصل بذلك ضيق وأذية ومشقة، فيكون هذا جمع بين رزيتين، بين التأخر وبين تخطي الرقاب إلى الصفوف المتقدمة وبين مضايقة المتقدمين يضايقهم. لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هذا عند الحاجة، إذا امتلأ المسجد ولم يجد الإنسان مكانا وإذا لم يتوسع أنه صلى في الشمس صار عليه مشقة في ذلك فلا بأس. على هذا تجتمع الأدلة، يعني من إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل لكم هذا يدل على أنه يجوز أن يقول إنسان تفسحوا، وإذا تفسحوا معناه أنه فرق بين اثنين، يعني إذا جاءوا الناس متقاربون فكيف يتفسحون؟ لا شك أن إذا تفسحوا دخل بين اثنين كان متجاورين. فالظاهر الله أعلم أنه يجمع بين النصوص على ما تقدم، أنه إذا كان في المسجد فراغ فلا حاجة أن يفرق بين الناس ويضايق المتقدمين من أجل أن يحصل على فضيلة الصف الأول أو الثاني، لا نقول صف الصف الذي يليك، إلا أن وجدت فرجة تسعك فلا بأس أن تتقدم إليها. أما أن تريد فضل الصف الأول وأنت الآن في الصف العاشر تتخطى الرقاب وتضايق المتقدمين مع وجود مكان في الصف العاشر فأنت المخطئ في التأخر، ولا يجوز لك أن تتقدم وتفرق بين المتقدمين وتضايقهم. ثم يصلي ما كتب له، هذا دليل على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس الجمعة سنة قبلية بخلاف الظهر، الظهر معروف أن لها سنة قبلية وهي أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لكن الجمعة ليس لها سنة قبلية، صلي ما كتب له، صلي ركعتين أو أربع أو ثمان أو أكثر كما يشاء. وجاء في رواية البزار ثم يصلي حتى يخرج الإمام، استنبط منه بعض أهل العلم أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي قبل الزوال، أنه لو كان فيه وقت نهي ما قال فصلى حتى يخرج الإمام، لأنه معروف أن الإمام لا يخرج إلا بعد الزوال، وهذا الغالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بعد الزوال كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث. فإذا صلى حتى يخرج إمام معناه أنه صلى في وقت النهي، إن وقت النهي قبل الزوال بدقائق، فإذا استمر يصلي حتى خروج الإمام معناه أنه صلى في وقت النهي، فهذا مما يدل على أنه ليس في الجمعة وقت نهي قبلها، وأن الإنسان يجوز له أن يصلي في وقت النهي، وقت النهي قبل أذان الظهر أو قبل الزوال ببعض العلماء يقول عشر دقائق إلى ثمان، يعني وقت قصير قبيل الزوال، فهل يجب عليه أن يتوقف؟ الجواب لا، ظاهر الحديث هذا أنه يجوز أن يصلي إلى خروج الإمام. ورد حديث لكن فيه ضعف أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، لكن الحديث فيه ضعف، لكن على كل حال هذا يقوي هذا الحديث مع هذا يقوي بعضه بعضا، فتدل على هذا الأمر أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي قبل الزوال. والحكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة، لأن وقت النهي أو لأن النهي عن الصلاة من أجل أن جهنم تسجر قبل الزوال، وهذا الحر شدة الحر من فيح جهنم، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يكون ما فيه ظل، ثم أمسك عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم والعياذ بالله، أي توقد. وهذا وقت غضب فلا يليق، فلا يناسب أن يصلي فيه. فالله أعلم، قد يكون يوم الجمعة لما له من الفضل وما له من الشرف وما فيه من خير في ساعة لا يوفق مسلم يسأل الله خير اللي أعطاه الله إياه، فهو يوم فاضل، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيعني الحكمة في هذا أنه لفضل يوم الجمعة، كثرة ما فيه من الأجور، كثرة ما فيه من الرحمة والخير، أن النار لا تسجر في يوم الجمعة، هذا الذي يظهر في الحكمة والله أعلم. ولذا فإنه لا بأس أن يصلي إلى زوال الشمس، إلى خروج الإمام، إلى ما بعد الزوال، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت حتى ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا يدل على أنه لو تكلم في إنصات الإمام أو في سكوت الإمام بين خطبتين أنه لا بأس، لأنه قيد الإنصات إذا تكلم الإمام، فإذا سكت الإمام بين الخطبتين وتكلم شخص مع صاحبه أن هذا لا بأس به، لكن أبغى الإنسان أن يتعمد ذلك. لكن لو احتاج أن يتكلم لشخص يعبث في الخطبة الأولى، إذا جلس الإمام يهمس له، يقول يا أخي أنصت لك الخير، أو لا تشوش، أو كذا أو كذا، يعني إذا احتاج أن يتكلم بين خطبتين فالأمر سهل، لكن لا ينبغي الإنسان يتعمد ذلك، والأولى أن يسكت بين خطبتين، يشتغل بالاستغفار. لكن لو تكلم بين خطبتين فإنه لا يلغو، لا يعتبر لاغيا ولا تفوت الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بكلام الإمام، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الجمعة الأخرى ما المراد بها؟ المراد الجمعة التي تأتي ولا الجمعة الأخرى التي مضت؟ اللفظ هنا محتمل، الجمعة الأخرى قد يكون ظاهر الحديث أن المراد بها الجمعة القادمة، فيكون في شيء من إشكال كيف تكفر ذنوب لم تقع، لأنه إذا جعلناها الجمعة القادمة الأخرى التي تأتي فمعناه أنه يغفر له ما لم يقع من الذنوب، والأصل أنه يغفر ما وقع من الذنوب. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، تكفر ما وقع من الذنوب. لكن جاءت الرواية الأخرى في سنن أبي داود أن التحديد المراد بالجمعة إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة التي مضت أو قريب من هذا اللفظ، فلفظ أبي داود يبين المراد وأن المراد به الجمعة الماضية، فيكون التكفير للذنوب التي وقعت ما بين الجمعة هذه إلى الجمعة الثانية. وفي لفظ آخر عند مسلم قال: وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيوم الجمعة إذا فعل هذه الأمور يثيب بعشرة أيام، فصارت حسنات هذا اليوم تكفر سيئات عشرة أيام، لا غفر ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. وهذا أيضا يستنبط منه أن الإنسان إذا عمل عملا فيه تكفير للسيئات وكفرت عنه سيئاته أنه دخر له الفضل، دخر له الزيادة والأجر. أنه قد يقول قائل: إذا كانت هذه الجمعة تكفر 10 أيام كفرت 7، ثم جاءت الجمعة الثانية وكفرت 7، طيب 3 هذه أين تقع؟ لأنه سوى 7 أيام، كل أسبوع يصلي جمعة، فإذا كل أسبوع سيكفر عنه ذنوب 7 أيام، ثم الثاني 7، ثم الثاني مثل، الثالث مثل، والرابع مثل، وهكذا. الجمعة تمر كل 7 أيام، فالثلاثة أين تكون؟ زيادة 3 أيام أين تكون هذه؟ فهذه يقال هذا فضل يكفر عنه ما وقع من الذنوب والمعاصي في 7 أيام التي مضت، والثلاثة تكون زيادة أجر وزيادة خير له. ولذا فإنه لا ينبغي الإنسان يتقاعس إذا سمع مثل هذه الأحاديث، مثلا من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قد يقول قائل: ما حاجة أن يصوم أيام البيض؟ ورد أن صيام أيام البيض تعدل 3 أيام من كل شهر، فهذا صيام الدهر كله، من كل يوم بـ10، 3 أيام بـ30، إذا صام 3 كأنه صام الشهر. يقول قائل: إذا صمت رمضان وأتبعته بـ6 من شوال إذا ما حاجة أن أصوم أيام البيض، خلاص صام الدهر كله. كيف يصوم الدهر مرتين؟ يصوم 2 في السنة؟ يقول: نعم، أمانة، أن يعطى أجر 2 في سنة، كلما زاد زاد الله في أجره. كذلك مثل قول عليه الصلاة والسلام: من قام بـ100 آية كتب له قيام ليلة، ومن قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قد يقول قائل: ما حاجة أن أصلي في آخر الليل ما دام قام مع الإمام في رمضان صلاة التراويح؟ يقول: إذن ما حاجة، ما يتحمس ولا ينشط أن يصلي وحده. يقول: الحمد لله، كتب لي قيام ليلة، خلاص. كأنه يظن أنه ما في فائدة، أو يعني المطلوب حصل، كان تحصيل حاصل، كتب له قيام ليلة إذا ما حاجة أن يصلي. نقول: إذا كنت تفهم هذا الفهم، إذا لا تصلي الليل أبدا. وجه ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا صلى العشاء والفجر الحمد لله كأنك قمت الليل. فلا شك أن هذا لا يليق بالمؤمن أن يفهم هذا الفهم، وأنه يقول: ما دام حصل له قيام الليل إذا ما حاجة أن يصلي، حصل له صيام الدهر إذا ما حاجة يصوم زيادة، كذلك كفر له غفر له ما بينه وبين الجمعة الثانية إذا ما حاجة أن يزيد من الأعمال الصالحة. لا، هنا قال: وزيادة 3 أيام، يكون رصيد له. ربما تكون ذنوبها كثيرة في بعض الجمع بعض الأسابيع، فتكون هذه زيادة تكفير كفر عنه، ربما أنه يكفر عنه من الكبائر. وإذا لم يكن عنده صغائر ولا كبائر مثلا على سبيل المثال، فإن هذه تكون تدخل له زيادة في أجره، ولا يضيع عند الله شيء. والله هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. نقول: النبي عليه الصلاة والسلام جعلها شرطا لا يغتسل، لكن الغسل ليس بشرط، لأنه جاء في حديث أبي هريرة كما تقدم في صحيح مسلم: من توضأ ثم أتى الجمعة فأنصت حتى يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فالحديث هذا حديث أبي هريرة دل على أن الغسل ليس بشرط. فعلى كل حال، ما دام الغسل ليس بشرط، إذن هذه يعني ما كان دون الغسل من الطيب والسواك ونحو ذلك طبعا ليس بشرط. لكن ورد في سنة داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. فهذا الآن واضح أنه إذا حصل الأذى فاته أجر الجمعة، صليها جمعة لكن له أجر الظهر فقط. فمن لغى أو تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. إذا لغى تكلم أثناء الخطبة من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فمن لغى أو تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، هذا فاته المقصود من الجمعة وهي الخطبة، تكلم وانشغل سواء بكلام أو بعبث، وذاك آذى الناس. إذا حصلت الأذية فاته أجر الجمعة. لكن الظاهر أن إذا ترك الكمال والأمور المستحبة من الغسل ومن السواك ومن الطيب ونحو ذلك أنه لا يفوت أجر الجمعة، لأنه ما فعل محرما فلا يفوت أجر الجمعة، لكن إذا فعل محرم كالكلام أو الأذية فات أجر الجمعة. لا مو ما يتكلف ما ليس معه، لكن إذا كان هناك شعث، يعني فيه شعث مثلا وشيء يعني فيه تشويه فإنه يدل، لكن الناس الآن صاروا يغسلون رؤوسهم ولحاهم بالشامبو وكذا ويزيل الشعث ويكون الشعر أسود كان أسود وكذا، فهو يعني الآن هذه المنظفات تكفي ويكون منظر الإنسان حسنا طيبا، لكن في السابق ما كان عندهم هذه المنظفات، فإذا تأخر إنسان عن الدهن شعث رأسه وتغير وصار في شيء من الأتربة ويحتاجه أو القمل أو نحو ذلك، لا بد أن يتعاهد شعره وإلا يصير فيه القمل والأوساخ ونحو ذلك. لكن مدام الإنسان ما له شعر كثير ويستعمل هذه المنظفات وشكله حسن وجميل فلا حاجة أن يتكلم. ليس الأمر تعبد محض، لا معقول يعني يكون نظيفا مناسب مظهره مناسبا، ما يكون في تشويه وأوساخ ونحو ذلك. لا إذا اغتسل في نفس يوم الجمعة حصل المقصود، اغتسل للجنابة مثلا خلاص حصل المقصود، لأن غسل الجمعة كما تقدم غسل نظافة ليس غسل تعبد، يعني ما نوى غسل الجمعة ولا ذهل ذهل عن يوم الجمعة عليه جنابة، فما نوى إلا الجنابة فقط، نسي إن اليوم جمعة ما جاء على باله إن اليوم جمعة فاغتسل، لماذا تغسل عليه جنابة فاغتسل يحصل المقصود، مدام اغتسل الحمد لله حصل المقصود، لكن لو نوى تذكر الجمعة نوى فيكون أجره أكثر، لكن مدام أنه حصل الغسل ولو كان لأمر غير الجمعة من أجل الجنابة فلا حاجة أن يعيد، قال والله نسيت أن اليوم الجمعة، إذا ما نويت أن غسل الجمعة أعيد غسل ثاني للجمعة، لأنه هذا من التكلف، الحمد لله مدام أنك تنظفت هذا هو المقصود، حصل المقصود ولا حاجة أن تعيد. حتى قبيل الفجر الأمر واسع سهل، يعني لأن المقصود أن يذهب إلى الجمعة بنظافة تامة، فمن اغتسل قبل الفجر بساعة أو قريب منها وذهب إلى الجمعة فإنه ما يعني يمكن أن يتسخ وتكون له روائح في خلال هذه الفترة، هذه مدة قصيرة فلا حاجة أن يعيد. نعم غسل لفظ من اغتسل غسل الجنابة، من اغتسل غسل الجنابة، هل المراد بهذه اللفظة أنه اغتسل غسل يعني نفس غسل الجنابة؟ من العلماء من فهم هذا وذهب إليه وقال إنه يسن للإنسان يوم الجمعة أن يجامع زوجته في يوم الجمعة نفسه، يجامع امرأته فيغتسل غسل الجنابة، فهموا من هذا الحديث من اغتسل غسل الجنابة يعني اغتسل من الجنابة، فأخذوه من لفظ الحديث هذا وأيدوه بحديث أوس بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود وسنده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل، قالوا غسل أي غسل أهله أي تسبب، وإن كان ما باشر لكنه تسبب في اغتسال زوجتي لأنه جامعها، غسل امرأته تسبب في غسلها واغتسل، وأيدوه أيضا بالمعنى قالوا من أجل أن يذهب إلى الجمعة وقد سكنت نفسه ولا يكون عنده رغبة في الجماع لأنه قد يرى نساء في الطريق ونحو ذلك فلا يتأثر تكون نفسه قد سكنت بالجماع، لكن هذا القول ضعيف وليس عليه دليل واضح، وقول عليه الصلاة والسلام من اغتسل غسل الجنابة المراد أي مثل غسل الجنابة، إن جاء في رواية عبد الرزاق حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل كغسل الجنابة، فهذه الرواية تبين المراد من اغتسل كغسل الجنابة يعني بدأ بالوضوء بدأ بالوضوء أو الاستنجاء ثم الوضوء ثم حمم بدنه اليمين ثم اليسار مثل غسل الجنابة. فهذه الرواية بينت المراد من اغتسل كغسل الجنابة. حديث أوس بن أوس ما في دلالة على هذا القول، من اغتسل من غسل واغتسل. طيب عندك بكر وابتكر ومشى ولم يركض، ثلاث ألفاظ. فهذا يعني لو كانت غسل واغتسل فقط قلنا يمكن، لكن ما دام في بكر وابتكر ومشى ولم يركض، هذا معناه أن هذه الألفاظ جاءت، يعني الحث على هذه الأشياء جاءت بالتكرار للتأكيد. والثالثة أوضح الثلاثة، ومشى ولم يركض تأكيد، غسل واغتسل مثل ما جاء هنا، وتطهر ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني تأكيد، لأن الغسل يختلف، بعض الناس صب الماء ويمشي، لكن بعض الناس لا، يغتسل ويدلك وينظف بالشامبو بالصابون وكذا، يكون غسل جيد وفيه تنظيف تام، هذا غسل غير الغسل الذي صب الماء ومشى، كلهم اغتسلوا، لكن فرق بين هذا وهذا. فإذا غسل واغتسل معناه أنه هذا تأكيد، أنه غسل واغتسل تأكيد أنه اغتسل غسلا جيدا. وبكر وابتكر، وش تفهم بكر وابتكر؟ ما فيها إلا هذا، بكر وابتكر يعني زيادة تأكيد ومبالغة في التبكير. والثالثة أوضح الثالثة، ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب، تأكيد المشي أنه مشى طوال الطريق ولم يركب ولو في بعض الطريق، كل هذا من باب التأكيد. فقول يعني القول هذا أنه يسن أن يجامع امرأته، نقول هذا ليس عليه دليل، فيبقى الأمر واسع، إن شعر برغبة في الجماع وخشى أن يتشوش أنه في الطريق سيرى نساء كالحرمين مثلا، جرت العادة أن يرى نساء في الطريق ربما يتأثر تشوش، فنقول لا بأس أن يجامع، هذا طيب ويؤجر على ذلك، وإن لم يخطر بالي شيء وليس له رغبة الأمر واسع.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا، أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه.
يعني هذا ما في إشكال، كون صحابي من الصحابة رضي الله عنهم خفي عليه شيء من السنة فإن هذا لا يؤثر. أقول السنة تعرف من مجموع النصوص، ولا يضر كون صحابي ولو كان من أفاضل الصحابة ومن أعلمهم كابن عباس رضي الله عنه خفيت عليه السنة، فالأمر في هذا واسع. بعض العلماء استدل بهذا على قال: الغسل واجب، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قال: الغسل واجب، وأما السواك والطيب فليس بواجب. فإذا قيل: ما هو الدليل مع أنها مذكورة جميعا في حديث واحد؟ قالوا: لأن الراوي تردد في الطيب، جزم الغسل وتردد في الطيب. فقال: هذا ما في دلالة على هذا أبدا، لأن الراوي مختلف الذي روى الثلاثة الأمر بالثلاثة هو أبو سعيد رضي الله عنه، والذي تردد كما عندنا هنا هو ابن عباس رضي الله عنهما، كان ابن سعيد يروي هذه الثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ابن عباس يخفى عليه بعضها، هذا ما له علاقة ولا يؤثر على الحديث الأول إطلاقا. هذا من رواية ابن سعيد، وجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالثلاثة، وهذا راوي آخر صحابي آخر ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن الطيب عن الغسل فيجزم به، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل عن الطيب فيقول: لا أعلمه. ما له أي أثر على الحديث. فإذا الترجيح يكون من جهة أخرى، هل هو واجب أو هل هو مستحب، يرجح من جهة أخرى. أما أن يرجح يفرق بين الغسل وبين الطيب بهذا فإن هذا غير صحيح، وإن كان ذكر من أهل العلم.
قال رحمه الله: باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا.
هذا دلالة واضحة على أنه ينبغي ويسن الإنسان أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب يوم الجمعة مما جرت العادة بلبسه، ولا ينبغي التكلف وأن يلبس لباسا يعني ليس مما جرت من العادة ويكون لباس شهرة ونحو ذلك، لكن يلبس من أحسن ما جرت العادة بلبسه من الثياب. ودلالة واضحة من الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه على قوله تلبسها ليوم الجمعة وللوفد، ما أنكر عليه هذا، لكن أنكر لبس الحرير، قال إنما يلبس هذه من لا خلق له، لأن الحلة السيراء حلة فيها خطوط من الحرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر لبس الحرير، لكن لم ينكر عليه قوله وتلبسها، أقره على هذا وأنكر الثاني، فيفهم منه أنه يشرع التجمل في هذا اليوم ولبس أحسن ما يكون من الثياب. وجاء هذا صريحا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ولبس من صالح ثيابه. وجاء حديث عند أبي داود لكنه مرسل من حديث محمد بن يحيى وتابعي أرسله، لكن له شواهد، من يقويه بالشواهد. يقول عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوب مهنته، يعني يدخر ويعد ثوبين صالحين حسنين في يوم الجمعة غير ثياب المهنة. والمراد بالثوبين الإزار والرداء، كانوا يلبسون الإزار والرداء أو مثلا قميص وسراويل ونحو ذلك. المهم أنه يدخر ثوبين صالحين حسنين ليوم الجمعة غير ثياب المهنة، لأن الناس كانوا مهنة أنفسهم كما تقول عائشة رضي الله عنها، كانوا يعالجون أعمالهم بأنفسهم، فثيابهم تكون بالية ومظنة الاتساخ، فالسنة أن يعد ثيابا حسنة للجمعة.
قال رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه.
هذا يدل على أهمية السواك وعلى أنه سنة مؤكدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من الأمر إلا مشقة، خشية المشقة، وإلا فإنه سنة مؤكدة ولا ينبغي للمؤمن أن يتركها. لأن الإنسان إذا لم يتسوك خرجت منه الرياح الكريهة، وهو يناجي ربه جل وعلا والملائكة عن حوله والمصلون، فلا يليق به أن يناجي ربه جل وعلا وفمه تنبعث منه الرواح الكريهة، هذا لا يليق أبدا ولا ينبغي. والإنسان إلا المثل الأعلى، لو أراد أن يقف بين يدي وجيه في الدنيا لاعتنى بنظافته، ولا يمكن أن يكلم شخصا من الناس ويجد منه الرائحة الكريهة، فكيف بالملائكة الذين يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، يعني يتأذون بالرائحة الكريهة. فالملائكة عباد مكرمون، ويكونون مع الإنسان، وفي الصلاة يكون فيه ملك خاص يتلقف القرآن، كما جاء عند البزار أن ملك يتلقف القرآن من فم القارئ، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه يتلقف القرآن. فإذا كان الإنسان في فمه روائح كريهة تأذى الملك من هذه الروائح، فلا يليق الإنسان أن يؤذي ملائكة الله جل وعلا ويؤذي من حوله من المصلين. ينبغي له أن يعتني بالسواك عناية شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك ويعتني به عناية عظيمة، قال أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني، وفي لفظ حتى خشيت أن أدرد، والأدرد هو الذي سقطت أسنانه، يعني من شدة ما يستاك خاف على أسنانه أن تقع تسقط من شدة ما يستاك وكثرة ما يستاك عليه الصلاة والسلام. ويشوص فاه بالسواك، الشوص والدلك الشديد، وكان يستاك على لسانه عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإنسان يتساهل في هذا أبدا، فينبغي أن يعتني بهذا عناية تامة، ويأثم إذا قصر في هذا وآذى من حوله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي تخطى رقاب الناس اجلس فقد أذيت، قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتأذي الناس بالروح الكريهة قد يكون أشد من تأذي الناس بمن يتخطى رقابهم. أنت الآن لو جاء واحد تخطى رقبتك مرة ومرتين، ولا صف جنبك واحد رائحة فمه كريهة جدا طوال الصلاة، أيهما أشد أذى؟ لا شك أن هذا أشد أذى، هذا تخطى ثواني وراح، ثانية وثانيتين ومضى، تأذيت شيء بسيط جدا وراح، لكن هذا مجاور لك، أذاك طوال الصلاة وضيع عليك الخشوع، أذية حسية وأذية دينية، أذية دنيوية ودينية، أذاك بالراحة الكريهة وفوت عليك الخشوع في صلاتك، فجنى عليك جناية عظيمة، وبسبب تقصيره جهله وتقصيره، وإلا لو شاء لأزال هذه الرائحة بالسواك. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر السواك جدا، لكن منعه من الإجابة التام هو خشية المشقة، أنه قد يكون ما عنده سواك للصلاة تتكرر في اليوم والليل خمس مرات، قد يكون ما عنده سواك أو غفل مقيم الصلاة استعجل نسي كذا، فيكون في شيء من المشقة. لكن الحمد لله ما دام الإنسان في سعة ولم يجب وجوبا يأثم بتركه فلا ينبغي أن يتساهل فيه، يسوك لسانه أسنانه من الخارج ومن الداخل وفوق الأسنان واللسان، بهذا تحصل النظافة التامة. وكثير من الناس يغفل عن تسويك اللسان، وهذا نقص، قد يكون على يجتمع على اللسان من بقايا الطعام أكثر بكثير مما يجتمع على الأسنان، وتنبعث الروائح الكريهة من اللسان بسبب تلك البقايا أكثر مما يكون على الأسنان. فالإنسان يعتني بهذا كله. كان عليه الصلاة والسلام يستاك حتى يتهوع، يقول في لفظ يقول أع، هذا يعني دليل على أنه يبالغ عليه الصلاة والسلام في إدخال السواك في أقصى اللسان، لأن معروف الإنسان إذا أدخل السواك أو شيئا في أقصى الفم عند أصل اللسان أنه يصدر منه هذا الصوت، يشبه صوت الشخص الذي يريد أن يتقيأ. هذا يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بالسواك، وأن يسوق لسانه كله إلى أن يصل إلى آخره حتى يتهور، كحال الشخص الذي يكاد يتقيأ. هنا قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. بعض العلماء استنبط من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأمر بالاجتهاد ولو لم يأتي الوحي. واضح هذا؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأنه لو جاءه الوحي لأمر بدون تردد، وإذا لم يأتي الوحي فلن يأمر. فكونه يهم بالأمر ويتركه هذا يدل على إيش؟ على أنه يأمر من نفسه بدون أن ينزل عليه الوحي. طيب قد يقول قائل هذا في إشكال يتعارض مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى بيه وما ينطق عن الهوى إن هو أي ما يقول إلا وحي يوحى. نقول أولا أنه ما في إشكال، لكن هل نثبت أنه يأمر عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد بدون قبل أن ينزل الوحي أم لا؟ فإن أثبتنا هذا فنقول لا إشكال، لأنه إذا أمر بالاجتهاد ثم لم ينكر صار إيش؟ صار وحيا ولا إشكال. إذا أمر بالشيء وأقره الله جل وعلا صار وحيا، مثل إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شخصا على قول أو فعل يصير سنة، لا لأن الرجل قاله، لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره. فالشيء الذي يقره النبي عليه الصلاة والسلام كالشيء الذي يتلفظ به، وهذا من أنواع السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. إذن هنا ما في إشكال في هذا، لكن السؤال هل يستفاد من هذا الحديث قطعا أن الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد وأنه يأمر بدون أن ينزل وحي أم لا؟ يعني هذا محتمل، بعض العلماء قال لا يلزم منه ذلك، يعني يمكن أن يكون عالم عليه الصلاة والسلام من الوحي، يعني يكون جبريل مثلا أخبره بذلك قال لولا المشقة لا أمر الناس بالسواك. واضح هذا ولا لا؟ يكون من كلام جبريل، مثلا جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لولا المشقة لا أمروا من الله جل وعلا بالسواك، فبين لهم ما أوحي إليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهذا محتمل، يعني ما نقول نجزم أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن نقول إن هذا محتمل، يحتمل هذا وهذا. لكن إذا أردنا أن نقرر هذه المسألة نقول أن نستطيع أن نقررها بدون أن نستدل بهذا الحديث، يعني نبحث عن دليل آخر يكون أقوى وأوضح في الدلالة من هذا الحديث. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أحيانا بالاجتهاد. ما هو الدليل؟ نقول إن عندنا دليل آخر غير هذا. ما هو؟ لو قال ما هو الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالاجتهاد فيقره الوحي؟ وهذا الحديث محتمل، فنطلب دليلا آخر. أحد عنده دليل مرة شيء؟
أسرى بدر
لا، بس إنه ما أمر بشيء، يعني هو بأمر عام للأمة، ما هو اجتهاد في قضية نازلة يعني لا بد أن يحسن فيها إما قتل أو ترك. لكن نريد مثال يأمر الأمة بشيء يستمر يكون من الشر، أو ينهاهم عن شيء يستمر يكون من الشر. لكن هذا يظهر أن قضية معينة واقعة عين واقعة حال يجتهد فيها لا بد أن يحسن فيها، إما هذا ما نزل عليه وحي فيها فلا بد أن يحسن. سارة
مو بيدل على مطلق الاجتهاد أنه يجتهد ولم يأتي الوحي،
يعني هذه في الاستدلال فيها نظر، لأن هذه القضية لا بد من حسمها، لأن هذا الآن الأسرى وقعوا في يد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل وحي وهو إمام الناس، فلا بد أن يجتهد فيها، لا بد من الحسم، لأنه ماذا يصنع بالأسرى؟ إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم أو يفاديهم، فلا بد أن يفعل شيئا من هذا، يعني ما يمكن أن يسكت، هذا الآن ضرورة لا بد أن يبت في شيء من هذا. لكن إذا كان الأمر في سعة فهل يأمر بشيء أو ينهى عن شيء قبل أن ينزل الوحي؟ لأنه ليس بلازم أن يأمر وينهى، يمكن يسكت حتى ينزل الوحي. فيه دليل ذكر بعض العلم
تعبير النخل،
هذه اجتهاد في وقائع يعني دنيوية ما لها علاقة بالشرع، ما أظن أن هذا ينفع. لا بعض لما ذكر حديث جذيمة أو جذيمة الأسدية رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في فارس والروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا. الغيلة قال العلماء هي أن ترضع المرأة وقد حملت، وكان هذا شائعا عند العرب في الجاهلية أن اللبن يتغير، إذا كانت المرأة توضع صبية ثم حملت فإن اللبن يتغير بعد الحمل، يكون فيه ضرر على الصبي، فكانوا إذا حملت المرأة توقفت عن الرضاع، يعتقدون أن هذا اللبن يؤثر على الصبي يكون فيه ضعف. قال إن الغيلة تدرك، من كلام العرب أن الغيلة تدرك الفارس فتصرعه من على الفرس، كان هذا شائعا عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن ينهى عن هذا جريا على ما كان معروفا، قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت من فارس والروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا. فتبين له عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يضر لما رأى من حال فارس والروم، فترك النهي عنه. هذا الآن النهي سيكون بوحي ولا باجتهاد؟ ها، قطعا باجتهاد، لأن هذا خطأ، وتبين له عليه الصلاة والسلام أنه خطأ وخلاف الواقع، فترك عليه الصلاة والسلام. ولو كان من الدين لأمر لنهى الله عنه، لكن لما لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيه شيء بعد ذلك، فدل على أنه خطأ، وإن لو كان ضارا لجاء الوحي بالنهي عنه بعد ذلك. وفيها أيضا دليل آخر عند مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت لأنهين أن يسمى الإنسان أن يسمى برباح وعطاء ويسار ونحو ذلك. قال جابر رضي الله عنه: ثم مات ولم ينهى عنه، ثم هم عمر رضي الله عنه ينهى عنه ثم تركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عشت لأنهينا أن يسمى برباح وعطاء ويسار، ثم تركه. هذا أيضا يفهم منه الاجتهاد، لأن عشت لأنهينا يعني عزم أنه ينهى في المستقبل ثم تركه، هذا أيضا ما يفهم منه أنه هم بالنهي مستقبلا بدون وعن طريق اجتهاد، ثم تبين له يعني بدأ له فتركه. إذا نقول لا مانع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد ويأمر بأشياء وينهى عن أشياء بالاجتهاد، فإن أصاب أقره الوحي، وإن أخطأ صوب له. فإذا نهى عليه الصلاة والسلام شيء وأمر به ولم يأتي وحي يخالفه صار من شرع الله، صار وحي، إن أقره الله يصير وحيا. قال: أكثرت عليكم في السواك، يعني معناه أنني أكثرت السواك لعظم شأنه، وليس هذا على سبيل الاعتذار كما قد يفهم منه البعض، كان يقول يعني مثل ما يقول اسمع عليش تراي كثرت عليك وكذا سامحني وكذا، لا، يقول أكثرت عليكم السواك، يعني ما أكثرت عليكم فيه إلا لعظم شأنه، من أجل أن تهتموا به ومن أجل أن تعتنوا به ولا تساهلوا فيه. ويشوص فيها تقدم أنه يعني مراد به الدلك الشديد، ويتأكد ذلك لأن القائم من النوم كما هو معلوم ينبعث من رواح كريهة في الغالب لطول إغلاق الفم، لأن النائم يغلق فمه، فإذا قام في الغالب أنه يحتاج إلى مزيد من السواك لإزالة تلك الروائح. وكان عليه الصلاة والسلام يعتني ويبالغ أشد بعد القيام من الليل أشد من غيره، وهذا للحاجة، وكلما صار هناك حاجة كلما تعكد السواك على حسب الحاجة، لأن المراد إزالة تلك الروائح، وكلما كثرت كلما شرع له الزيادة والمبالغة في الاستياك. سؤال؟
قال رحمه الله: باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري.
هنا يقول مالك رحمه الله: باب من تسوك بسواك غيره. يعني هل يجوز الإنسان تسوك بسواك غيره أم لا؟ يقول: الأمر في هذا واسع، والأصل طهارة سور المؤمن ما لم يكن فيه شيء من الفتنة ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تسوك بهذا السواك بعد عائشة رضي الله عنها، فإن لما خلته من أخيه عبد الرحمن قضمته، يعني قطعت الشيء المكان الذي كان عبد الرحمن يستاك منه، قضمته أي قطعته ولينته، لأن السواك إذا قطع المكان الأول يكون الثاني شديدا كما معروف. عائشة قطعت الأول ولينت الثاني، يعني تسوكت به، لينته أو علكته ومضغته، لينته بأسنانها، فلا شك أنه صار فيه ريق منها. وذلك قال: قد جمع الله بين ريقي وريقه عند الموت، أنه مات على صدرها وجمع الله بين ريقي وريقه. فالمقصود أن الأمر في هذا واسع، إلا إذا كان هناك خشية فتنة ونحو ذلك، الإنسان يتسوك في سواك امرأة أجنبية ويتلذذ بريقها، هذا واضح أنه حرام. لكن الأصل أن سور المؤمن طاهر، وأنه لو استاك بسواك بعد شخص لا يتقزز منه كزوجته أو ولده أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع لطهارة سور المؤمن. وفي الحديث دلالة على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السواك، وأنه لم يذهل عنه حتى في هذه الساعة العصيبة، فإنه كان في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام حتى ثقل لسانه ووصل بالحال إلى أنه عجز عن الكلام من شدة النزع. فلما دخل عبد الرحمن نظر أبده نظره واتبعه نظره ينظر إلى السواك، ففهمت عائشة رضي الله عنها أنه يريده، فقالت: يا رسول الله أخذه لك، فأشار برأسه لأنه لا يستطيع الكلام عليه الصلاة والسلام، فأخذته وقضمته ولينته دفعت فتستاك، لم يغفل عن السواك حتى في هذه الحالة الشديدة والحالة العصيبة. تسوك استعدادا للقاء الله جل وعلا، فخرج من الدنيا على أكمل حال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.